بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على النعماء، والشكر له جل في علاه على الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نبتغي بها السير في دروب الجنة ارتقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على مثل المحجة البيضاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الوفاء ومن سار في دروبهم يبتغي الأجر والعطاء. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في خواطر الثلاثاء ومجالس الإخاء التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا في يوم اللقاء. أيها الأحبة، إن الناس في هذه الدنيا يبحثون عن معاني السكينة وعن أسباب الطمأنينة وعن طرائق السعادة وتحقيق الرضا في حياتهم. فأن يعيش الإنسان رضي النفس طيب النفس غاية ينشدها كثير من الناس، ومع ما أوتي كثير من الناس من معاني الدنيا ومن زخم وملاذ هذه الدنيا والماديات، إلا أنهم يفتقدون الرضا ويفتقدون هذه السكينة. من أجمل معاني السعادة في حياة الإنسان أن يعيش الإنسان وفي قلبه رضا الله سبحانه وتعالى عنه، والرضا عن النفس والرضا عن حياته. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نتناول هذا الموضوع بعنوان خطوات نحو الرضا، كيف يحقق الإنسان الرضا في حياته. اليوم على مستوى العالم هناك دراسات واستبيانات وتقارير تدرس معدلات الرضا بين الناس، الرضا عن أحوالهم، عن معيشتهم، والأعظم من ذلك تحقيق رضا الإنسان في حياته تجاه نفسه وتجاه خالقه. فهناك أسباب كثيرة يحصل بها الإنسان الرضا. من هذه الأسباب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى باب العطاء والبذل والصدقات، الذي يؤتي ماله يتزكى. فذكر الله سبحانه وتعالى جانب العطاء وجانب البذل، وقرنه بأمر آخر مهم أيضا في تحقيق الرضا، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه ربه. الحصيلة من الأمرين الإخلاص والصدقة أن يصل الإنسان إلى درجة الرضا، ولسوف يرضى في ختام الآيات، الثمرة تحقيق الرضا. فإذا أراد الإنسان الرضا فليسلك هذين الأمرين. الأمر الأول جانب البذل والصدقة، حينما يبذل الإنسان ولو الشيء اليسير. صور البذل كثيرة جدا، يعني إغاثة المكروبين، الملهوفين، الصدقة على الفقراء، اليتامى، الثكالة، يعني كفالة الأيتام، كل صورة من هذه الصور هي نوع من أنواع الرضا يسعى إليه الإنسان ويحققه في حياته، إلى جانب الأمر المهم الذي ذكره الله عز وجل، وهو جانب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه ربه، ما يريد الدنيا. فصاحب النية الصادقة هذا يشعر بالرضا، لأن علاقته وتعامله مع الله سبحانه وتعالى ليس مع البشر، لا ينتظر مردود مادي من البشر أو كلمات أو ثناء أو مدح، المهم لديه ما عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب التي تقود الإنسان إلى تحقيق الرضا في حياته العمل الصالح، وهذه جاءت في سورة البينة في آخر آيتين السابعة والثامنة: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي نهاية الآية: ذلك لمن خشي ربه. الجزاء في الوسط: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن حقق هذين الأمرين فاز برضا الله عز وجل. والتحق بقافلة الراضين، أن يكثر في حياته من الأعمال الصالحة، يملأ حياته بالطاعات. والأمر الثاني في هذه الآية قضية خشية الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه، خوف من الله سبحانه وتعالى، استحضار رقابة الله عز وجل، هذا يحقق في حياتك معاني الرضا. لماذا؟ لأن استحضار نظر الله عز وجل والخوف من الله عز وجل سيحجبك عن أمر خطير يقتل الرضا والسعادة، وهي الذنوب والمعاصي. فإذا وجد في حياتك خشية الله عز وجل منعك من الذنوب والمعاصي التي تعرقل عند الإنسان حقيقة الرضا وحقيقة السعادة التي ينشدها الإنسان، لأن السعادة والعصيان أمران لا يتفقان أبدا، بل إذا أراد الإنسان الرضا والطمأنينة والحياة الطيبة سيجدها في طاعة الله سبحانه وتعالى والاستمرار عليه. وأيضا من أسباب تحقيق الرضا في حياتنا الصبر، أن يصبر الإنسان. معاني الصبر بأنواعها المختلفة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله عز وجل، إلى جانب ذكر الله عز وجل. وكلا الأمرين الله سبحانه وتعالى قرنهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، وختم الآيات لعلك ترضى. فمن سلك هذين الأمرين سلك درب الرضا، أن يكون الإنسان صبورا. الحياة صعبة، فيها ابتلاءات، فيها مواقف تحتاج أن الإنسان يوطن نفسه على الصبر، وكذلك ذكر الله عز وجل، أن يسبح ربه وأن يذكر ربه في المساء وفي الصباح في كل اللحظات، هذا يورث السكينة، يورث طمأنينة القلب، يورث الراحة، ويورث هذا المعنى المهم الذي نحن في صدد الكلام عليه، وهو تحقيق الرضا في حياته. أيضا من الأمور التي تحقق في حياتنا الرضا أن يكون في حياة الإنسان قاعدة الولاء والبراء، الحب والبغض في الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ذكر صفات أهل الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم في الثمرات وذكر جزاءهم من الجنة جاء جانب الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلهم الرضا بسبب الولاء والبراء. هذه من صميم الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل شعب الإيمان. يعني أساس مهم جدا أن يكون في قلب الإنسان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، يبغض الإنسان الشرك وأهله، ويبغض البدعة وأهلها، ويبغض المعصية وأهلها، وعلى النقيض من ذلك يحب الطاعة والتوحيد ويحب السنة. فهذه عقيدة عظيمة إذا حققها الإنسان في حياته يبشر بتحقق الرضا والسكينة والطمأنينة في حياته. كذلك من الأسباب التي تحقق في حياة الإنسان الرضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على طريقة الصحابة الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وصفهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله سبحانه وتعالى كتب لهم الرضا. من يسير في دروب هؤلاء، من يسير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هم عنوان السلامة لأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك الفرق الضالة وانحرافها وبين للناس سبيل النجاة، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي السير على طريقتهم. وأيضا من أسباب الرضا العظيمة، وهو باب واسع، الرضا بالقضاء والقدر. فكلما كان رضاك بالقضاء والقدر أكثر كان الرضا في حياتك أعلى. الرضا بالقضاء والقدر من كل جوانبه. أولا أن تتيقن أن المصائب والابتلاءات مكتوبة مقدرة، يعني كل مصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله كما يقول الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى كتبها وقدرها. ثم تتيقن أن هذه الابتلاءات وهذه المصائب اللي تقع في حياتك هي خير لك، الله سبحانه وتعالى يبتليك حتى يمحصك، وهذا خير لك. والإنسان قد يكره هذا الابتلاء، لماذا نزل ويتساءل، لكن كم في طياته من الخير الذي يكون للإنسان. وهكذا شأن الإنسان المؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا شأن الإنسان المؤمن، أن يصبر على هذه الأقدار. لذلك أحد الصالحين يقول: ما ابتلاني الله عز وجل ببلية إلا تذكرت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المصيبة لم تكن في ديني، يعني المصيبة كانت في الدنيا وليست في ديني، وأنها لم تكن أعظم من هذا، يعني المصيبة وقفت عند هذا الحد. والإنسان لما يقارن بغيره من الابتلاءات سيجد من هو أعظم في الابتلاء وفي المصائب. ثم الأمر الثالث، وعد الله عز وجل بالثواب للصابر على هذا الابتلاء، فيتذكر مثل هذه الأمور. ولذلك عروة لما ابتلاه الله عز وجل بفقد ولده قال: اللهم كما وهبت فقد أخذت. فكانوا يصبرون على مثل هذه المعاني. وابن أبي العاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، وكان كفيف البصر، فاقد البصر، وكان يدعو للناس ودعوته مستجابة، والناس يذهبون إليه ويدعو لهم. فمرة قيل: لماذا تدعو لا تدعو لنفسك أن الله يرد عليك بصرك؟ فقال: قضاء الله عز وجل أحب إلي من عودة بصري، يعني الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى له. ثم أيضا من أسباب الرضا أن يرضى الإنسان بقسمة الأرزاق، ما قسمه الله عز وجل. وهذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، فقال أبو هريرة: أنا. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا عظيمة، منها قال له: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وهذه قناعة يا أخوان قلبية، إذا رضي الإنسان بما كتبه الله عز وجل سيكون أغنى الناس. الغنى ليس أمر ظاهري، الغنى في القلوب، الغنى في القلوب. يعني ممكن إنسان في هذه الدنيا عنده ملايين وعقارات وعنده كل شيء، ولكنه والله فقير، فقير في قلبه، تجده ربما يذل نفسه ويقع في أمور كثيرة جدا، لأنه افتقد هذا الغنى الحقيقي وهو غنى القلوب. وأيضا من أسباب الرضا، أن يحقق الإنسان الرضا، أن لا يشتكي الإنسان إلا إلى الله عز وجل، إنما أشكو بثي وهمي إلى الله سبحانه وحزني إلى الله. فالإنسان يرفع أحزانه إلى الله عز وجل ولا يرفعها إلى الناس. ولذلك في قصة إبراهيم عليه السلام لما أمر إسماعيل بطلاق زوجته، كانت من الأسباب أنها تشكو من قلة الحال وضيق المال. قال العلماء: كانت تشكو الخالق إلى المخلوق، فأمره إبراهيم عليه السلام أن يطلق هذه المرأة بسبب هذه الشكوى، لأن الإنسان إنما يبث شكوى وأحزانه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبثها إلى البشر. ثم أيضا من الأمور العظيمة التي تورث الإنسان الرضا، أن يعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا، يعني كيف الله سبحانه وتعالى جعل طبيعة هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في ابتلاء وهم وصعاب يمر عليه الإنسان. هذا خلق الإنسان، يعني هذه يعني طبيعة هذه الدنيا، كما قال الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. هذه الدنيا الله جبلها على الابتلاءات وفيها مصاعب تمر على الإنسان، فلا يخلو من هذا الحال. فإذا الإنسان وطن نفسه أن الدنيا فيها تحديات وفيها عقبات وفيها صعاب، يجعل هذا الإنسان في حياته راضيا ويحقق ينشد رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور العظيمة، وهذا الباب باب مهم جدا، أن يقدم الإنسان رضا الله على رضا المخلوقين. اليوم نحن نعاني من أناس يقدمون رضا المخلوقين على رضا الخالق. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس، يعني من طلب رضا الله على حساب غضب الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس سخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تيقن هذا الأمر، ارضي الخالق يرضي عنك المخلوقين. إذن أنت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، حسن علاقتك مع الله، الله يحسن علاقتك مع الناس. ولذلك هذه هي أساس العلاقة. يقول العلماء: بقدر حبك لله يحبك الناس، وبقدر خوفك من الله يخافك الناس. هي علاقة طردية، أنت الذي تكون فيه مع الله سبحانه وتعالى تجد انعكاساته في حياتك. فالإنسان يقدم أهم شيء في حياته وهو رضا الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي تحقق الرضا أن يقدم الإنسان الآخرة على الدنيا، وأن يتذكر الإنسان الجنة. الله في آيات كثيرة ذكر أهمية تقديم الآخرة على الدنيا، ووصف هذه الدنيا بالحقارة وبأنها متاع، حتى ينشد الإنسان الآخرة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. المؤمن يرى ما يبقى له وما يستمر له، فإذا نظر هذه النظرة شعر الإنسان بالرضا. فحقيقة الرضا يعني في جملة هذه الأمور التي ذكرناها أن يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. كلما كنت قريب من الله عز وجل، وكلما امتثلت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأقدار، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة النظر، أن الإنسان لا ينظر في قضية الأموال إلى من هو أعلى منه، وإنما ينظر إلى من هو دونه: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فيتحقق الرضا في حياتكم. فمن اقترب من الله وأطاع الله وحقق مراد الله عز وجل سعد في حياته، وعاش ووجد السكينة والطمأنينة. والعالم اليوم شاهد، اليوم أغنى الدول في العالم في الدخل وفي الماديات، ولديهم كل ما يريدون من السيارات والأموال والعمران والشهوات، ومع ذلك هم أكثر الدول التي فيها معدلات الانتحار، لأنهم فقدوا السعادة وفقدوا الرضا وفقدوا السكينة. فمن أراد هذا المعنى فليكن مع الله سبحانه وتعالى. بقدر ما تحقق هذا الجانب في حياتك وتقترب من الله عز وجل تجد الرضا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.